أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مصنف بعد ما قرر بطلان بيع الصبي ومعاملته ذكر المخالفين لذلك، فذكر المحدث الكاشاني الذي قال تصح معاملته في الأمور اليسيرة، وذكر السيد صاحب الرياض الذي قال بالصحة فيما يعد الصبي فيه كالآلة للولي من خلفه. من جملة من يظهر منهم الخلاف في الجملة الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، فإنه أولا منع عن صحة عقد الصبي سواء كان يوقعه بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره ولو بإذن الولي بحسب ظاهر الإطلاق. بعدما منع هذا وقرره قال ما محصله أنه قد ثبتت الإباحة شرعا مترتبة على معاملة المميزين من الصبيان. بيع الصبي مثلا باطل، لكن إذا كان مميزا فإنه يترتب على بيعه هذا المحكوم ببطلانه، والذي يعني عدم تأثيره الملك، يترتب عليه الحكم بالإباحة شرعا، يباح التصرف فيما يؤخذ منه بالمعاملة. لكن إذا أحرز أن ذلك العمل ذلك البيع مثلا بإذن الولي، وإحراز أنه بإذن الولي يكون بأنحاء ذكر لطرق الإحراز مثالين أو موردين. الأول أن يكون الصبي جالسا مجلس أبيه في دكانه، للأب دكان في السوق، تدخل الدكان تجد الصبي جالسا هناك ولا أب، بحسب العادة هذا لا يكون إلا بإذن الأب. أبوه يجلسه مكانه فيغيب لبعض شأنه ويقول أنت كن مكاني حتى أعود، هذا مثلا يحرز منه الإذن عادة وعرفا. طريق الآخر الذي ذكره أن يتظاهر الصبي بمعاملاته على رؤوس الأشهاد بلا خوف، يحمل بعض الأمتعة مثلا يدور بها في السوق، يقف في زاوية في السوق وينادي على ما معه أمام الناس لا يخشى شيئا. لو كان يتصرف مثلا من وراء ظهر أبيه لربما خاف قليلا، حذر، أخذ الحيطة من أن يراه، أمثال ذلك. تظاهره خروجه على العلن بمثل ذلك لا يخشى أيضا يكشف بحسب العادة عن أن ذلك بإذن الولي ورضاه أن يتصدى للمعاملة. إذن معاملة الصبي باطلة لا تؤثر الملك، ولكن ثبت الحكم شرعا بترتب الإباحة عليها مع إحراز إذن الولي بأحد أنحاء الإحراز ولو بمثل ما ذكرنا. قال: خصوصا إذا كانت المعاملة في المحقرات من الأمتعة مثل باقة البقل أو رغيف الخبز أو البيضة وأمثال ذلك. سكأن قوله خصوصا في هذا باعتبار إمكان دعوى انعقاد السيرة في مثل هذه الأمور على تولية الصبيان، كما أوضحنا الإشارة إليها من كلام الفيض فيما تقدم أنه قال مما جرت العادة به. سيمكن هنا أن يدعى سيرة، أفرض سيرة غير تامة، لا هي حجة من حيث الكبرى لو تمت وتحققت كما ناقش المصنف مثلا هناك، بل ولا هي حتى تامة من حيث الصغرى، بمعنى أنه هناك عادة واضحة موجودة لكن لا يصح أن يقال إنها سيرة، لا سيرة متشرعة ولا سيرة عقلاء، لكنها أمر موجود مشهود غالب شائع أن الناس يوكلون إلى الصبيان أمثال هذه الأمور اليسيرة، وإن لم يصلح أن يقال إنه سيرة عند الكل من الأول إلى الآخر للمتشرعة أو للعقلاء. الأولى لا تحتاج إمضاء، الثانية تحتاج إمضاء ولو بمجرد عدم الرادع. فهذه خصوصية خصوصا في هذه. أو مثلا لأنه في الأمور اليسيرة ما دام يتحدث عما لو أحرز إذن الولي بهذا التصرف فيقول خصوصا في الأمور اليسيرة، لأنه في الأمور اليسيرة إحراز الإذن أقوى وأظهر وأسهل، فإن الأولياء لا يمتنعون كثيرا عن الإذن في الأمور اليسيرة وإن تشددوا فيما هو غير ذلك، إما لهذا أو ذاك أو لغير ذلك من الوجوه، يكون وجه قولي خصوصا في الأمور اليسيرة. ثم بعدما قرر ترتب الحكم بالإباحة على معاملة الصبي المحرز كونها بالإذن، قال إنه لا يبعد القول بملك من يأخذ من الصبيان لا بمجرد الإباحة له. أولا قال إباحة، ثم ترقى قال لا يبعد القول بملك من يأخذ منه، وذلك لأنه إذا كان الصبي مأذونا كما فرضنا إحرازا، والمفروض أنه مأذون فيما يتصرف من مثل البيع، مأذون فيما يبيع في البيع، والبيع تمليك، فإذا هو مأذون في التمليك. إذا كان هو مأذونا في التمليك للغير فلازم الإذن له في التمليك للغير أن يكون الغير مأذونا في أن يتملك منه، لأن التمليك يكون عملية بين طرفين، واحد يملك وآخر يتملك، لا يكون من طرف أنا أملك وأنت لا تتملك، وإلا لم يكن تمليك. طبعا هناك معنيان للتمليك، تمليك التام الذي يحصل فيه الانتقال إليك هذا لابد فيه من تملكك، تمليك الذي هو بمنزلة الإيجاب في عقد البيع، بعتك ملكتك، ما يرتبط به من عمل عقد البيع وصيغته وهو إيجابه وإنشاء التمليك أوقعه. هذا لا أحتاج إلى تملك، هذا صدر مني خلص انتهى، تمليكي أنشأته انتهى، الآن عليك أنت الجزء الآخر قبولك. تمليكي بهذا المعنى الذي هو جزء العقد لا يحتاج إلى تملك، مجرد إنشاء التمليك. هكذا في حالة طيراني في الهواء قبل أن يحط عندك بالتملك والقبول. الذي هو مأذون فيه هنا هو من قبيل المعنى الأول، أذنت لك في أن تبيع، يعني بيعا كاملا تبيع وذاك يقبل، تملك ويتملك. فالإذن له في التمليك والبيع بهذا المعنى يستلزم الإذن لغيره في التملك منه. فإذا استلزم الإذن لغيره في التملك منه فصحيح نحن منعنا كما قلنا قبل قليل عن صحة معاملة الصبي بالأصالة وبالوكالة، هو لا يصح منه المعاملة. لكن هذا الذي طبعا إذا قلنا لا يصح منه المعاملة لا بالأصالة ولا بالوكالة، إذن هو غير أهل للتمليك، واضح؟ صبي إذا كانت لا تصح منه معاملة البيع وسائر المعاملات، إذن هو لا يستطيع أن يملك لا ببيع لا بهبة لا بإجارة لا بأي معاوضة. فمنعنا عن صحة معاملاته بالأصالة والوكالة عبارة أخرى عن سلب أهليته للتمليك. لكن من حيث إن إذن الولي له في التمليك مستلزم لإذن الغير في التملك، نقول الأهلية كل الأهلية في الغير. عندما يوقع المعاملة مع الصبي الفاقد للأهلية الذي لا يقدر على التمليك المأذون فيه، المأذون على وجه يستلزم الإذن لي في التملك، أكون أنا بشرائي منه متوليا لكلا طرفي العقد، أكون أنا بأخذي منه متوليا لكلا الطرفين. هذا قد تقول إذا كان البيع عبارة عن إيجاب وقبول، طب الصبي قال بعتك، هذا قال قبلت، كيف تولى الطرفين يعني؟ لعله كما سيوضح كلامه فيما يلي ولو في يوم آخر لا أدري، من عبارة بعض تلامذته يريد أنه لا عبرة حينئذ بهذا اللفظ إيجاب وقبول، نفس أخذ المشتري منه ودفعه الثمن إليه بل ما هو دون ذلك مثل مجرد إيصاله ولو من دون دفع، مثل وضعه في كوز الحمام ونحو ذلك مما ذكرناه في باب المعاطات، نفس هذا فيه من الطرف الآخر البالغ تولي للطرفين، يعني مثل أخذ وعطاء، هو يسلم ويتسلم، توليهما هذين الطرفين فعليان أو بما يقوم مقامهما أو نحو ذلك، شيء من هذا القبيل. المهم أنه لا يكون عبرة بألفاظ بعت وقبلت حتى يقال وهذا قال بعت وهذا قال قبلت وكل تولى طرفه، كيف تقول تولى الطرفين؟ خلاف الفرض. فالتفت إلى هذا، تمام التوضيح يكون في الكلام الآتي إن شاء الله. إذن الخلاصة إلى هنا أن الصبي لما قلنا لا يصح منه المعاملة لا أصالة ولا وكالة فقد سلبنا عنه أهلية التمليك، لكن المفروض أن الولي لما أذن له في البيع أذن له في التمليك، والإذن له في التمليك بما هو النقل وانتقال يستلزم الإذن للآخر في التملك. وإذا كان الآخر مأذونا في التملك استلزم ذلك الإذن له أيضا في أن يكون هو المملك لنفسه. لو صرحت أنا وقلت لك أنت تملك مالي الكذائي الذي في يد ولدي، والمفروض أن الولد غير أهل للتمليك، ما معنى هذا؟ أن تتولى أنت كلا الطرفين، تملك نفسك، تقوم مقامي في تمليكك ومقام نفسك في تملكك. الإذن للصبي في التمليك مستلزم للإذن للمشتري في التملك، والإذن له في التملك مع فرض عدم أهلية الصبي مستلزم للإذن له في تمليك نفسه عن المالك والتملك لنفسه بالأصالة. بهذا البيان نستكشف حينئذ أن المشتري تولى طرفي العقد، طرفي المعاملة، وملك نفسه، ويكون هو القابل وهو الموجب، والصبي لا يكون قابلا ولا موجبا. وصحيح الصبي لا يصح منه المعاملة، لكن هو هنا لا يكون لا قابلا ولا موجبا فتصح هذه. لا يبعد بهذا البيان أن يقال يحصل الملك. نعم الصبي في هذا المقام يكون له التصرف في غير إنشاء المعاملة، ليس طرفا في المعاملة، لكنه يتصرف بمثل تسليم المتاع وتسلم الثمن ونحو ذلك، أما المعاملة فلم يتدخل فيها وأنشأها وأوجدها بطرفيها المشتري. هذا خلاصة كلامي. اليوم عندنا عبارة طويلة، إذا دخلنا في توضيح كلام كاشف الغطاء من عبارة بعض تلامذته يجتمع علي ما يكون قراءته مستوعبة لحصة كاملة، وليس من المؤنس أن نقرأ قراءة محض في حصة كاملة، وكأنك عطلت الدرس تقريبا يعني. فأفضل أن نأخذ بالقراءة ونفرغ من العبارة، وإذا بقي لنا شيء من الوقت نتحدث بمقدار ما يسع عن مطلب الشيخ كاشف الغطاء بحسب توضيح بعض تلامذته له. هذه عبارته بهذا المقدار أوضحناها، لكن توضيح مرتكزات هذا الذي ذكره هنا وعلى أي مقدمات بني ذكره بعض تلامذته نتعرض لهم من عبارة التلميذ بعد قراءة العبارة. قال: وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت هذه رواية يمكن أن يستدل بها على صحة بيع الصبي، لأنه نهي فيها عن كسبه بمعنى تكسبه الشامل لمثل البيع والشراء، لكن النهي من جهة طارئة وهي عدم الأمن إذا لم يكن له صنعة يد من أن يسرق، فيدل على أنه في نفسه لا بأس بمقاربة تكسبه، يعني بالتكسب معه ببيع وشراء، في نفسه لا بأس من جهة ذاك الاحتمال الطاري كان المنع، سواء حمل على الكراهة أو حتى لو حمل على التحريم. فذكر المصنف هنا ليرد دلالتها هذه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا هذا النهي بأنه ما دام لا يحسن صناعة فإن لم يجد سرق، لا يحسن صناعة يتكسب بها، فإن لم يجد سرق، إذا كان يسرق فلا تبع وتشتري معه، لأنك تبيع وتشتري في الحرام الذي تحت يده، واضح؟ فيدل على أن بيعه في نفسه صحيح ولا إشكال فيه، وقاربه وبع معه عندما تأمنه من أن يكون في ماله حرام. يقول أما هذا فمحمول، طبعا الاستدلال مبني على تفسير كسبه بالمصدر كما هو ظاهره، والمعنى تكسبه الذي يكون ببيع وشراء وغير ذلك، واضح؟ هو هنا يقول لا، فمحمول على عوض كسبه لا نفس الكسب، ولو من باب أخذ الكسب الذي هو مصدر بمعنى المكسوب المفعول كخلق ومخلوق، فيكون المكسوب نفس العوض الذي يأخذه، تكسب بعمل أخذ عوضا، هذا العوض كسب مكسوب، لقطة أيضا أخذها دون الدرهم كسبه ملكه، هذا كسب بمعنى مكسوب، وأمثال ذلك. شو الإشكال حين إذن في التعليل؟
قال التعليل الأجنبي لأنه يبيع ويشتري فربما يقع منه ما هو حرام، ولكن من الأشياء اللي حملها
لا لا لا، على كل حال لا ربط للحرام المحتمل لا بي شو اسمه، لا ببيعه بكسبه بمعنى المصدري ولا بهذه الأشياء بالمعنى الاسمي، الاحتمال حرام من جهة أخرى قبل هذا كله وفي غير ومن غير هذه الجهة. أفرض على اسمح لي على الاحتمال الأول، يعني المصدري هو يتكسب يبيع ويشتري صحيح، لا بمعنى أنه متخذ عمل البيع، وإلا هذا كان ممن يحسن صنع، لا يريد أن تبيع معه وتشتري اتفاقا الآن. طيب قبل أن يبيع يحتمل أن في ماله الذي تحت يدي حرام سرقه، فالآن إذا أردت أن تبيع وتشتري معه يدفع إليك الحرام. نفس الشيء إذا قلنا لا يراد من الكسب التكسب بمعنى بيع وشراء، بل الكسب يعني المكسوبات ومحمولة على غير على المأخوذ لا ببيع وشراء، هذه المكسوبات التي يملكها لا تقاربها، لا تقارب تكسبه وبيعه، يعني لا تبع معه، لا تقارب هذه المكسوبات هذه الأموال التي تحت يدي. ليش؟ لأنه صحيح يمكن أن يكون حصل من لقطة من أجرة عمل إلى آخره، لكن يمكن أيضا أن يكون في بعضها أو فيها حرام أخذه سرقة ما دام لا يحسن صنعه بهذا الشكل. كيف لا يتم التحليل؟
لأنه
لا يحسن صنع على التقديرين، على التقديرين
المصدر على واضح أنه لا يحسن صنع،
لا
ربما يكون هذا سرقة، لكن هنا لا يحسن صنع ثم أنه هذا الذي عنده واقع بالأشياء التي يتملكها مثل لقطة غير لقطة.
لا لا، وأنت لأنك شفت يعني لقطة غير لقطة إذن حتما حلال، نقول المقصود من كسبه مكسوبه، ما الذي يكسبه الصبي؟ لا الذي يبيع به ويشتري، بل الذي يحصل عادة أجرة مثل لقطة أمثال ذلك، هذا المجتمع عنده من هذه الأسباب المحللة يمكن أن يكون بعضه من سبب محرم كالسرقة، لذلك لا تقارب كسبه، واضح؟ بل قال فمحمول على عوض كسبه من التقاط أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي، لا دخل الصبي فيها، أو أوقعها الصبي لكن بغير إذن الولي باطل حتما، لكن عمل العمل فيستحق أجرة المثل، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فيستحق الأجرة لكن أجرة المثل، لأنه ما في إجارة ومسمى، فأعطاه المستأجر أو الآم. شوف فأعطاه المستأجر في الفرد الأول، يعني ما لو كانت إجارة باطلة من الصبي بغير إذن، أو الآمر في الفرد الثاني ما لو قال لو اعمل العمل فعمله أعطاه أجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي، لكن يستحب للولي وغير الولي اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها إنه هذه كلها التي تحت يدي كانت من هذه الأسباب الحلال، واحتملنا كونها من الحرام. إذن يستحب اجتنابها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة. نظير رشحان الاجتناب عن أموال غير الصبي عن البالغ، لكن ممن لا يبالي بالمحرمات، من لا يبالي مقاربة الحرام يستحب أن تجتنب من أمواله، لأنه يحتمل إذا اشتريت منه يبيعك متاعا أخذه غصبا، إذا بعته يدفع إليك مالا سرقه، وهكذا. وكيف كان؟ فالقول المذكور قول الكاشاني الصحة في الأمور اليسيرة في غاية الضعف، لا ينهض عليه دليل أصلا. نعم، ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبي، معاملات الصبي، لكن إذا كان الصبي بمنزلة الآلة للولي الذي له أهلية التصرف. ما المنشأ للتصحيح؟ من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. وفي إشكال من جهة، نسلم بأصل وقوع السيرة لكن نقول إشكال من جهة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة. والسيرة إذا كانت ناشئة من عدم المبالاة في الدين تنعقد على خلاف الدين، فكيف يحتج بها حينئذ على أمر ديني؟ واحتمال هذا المعنى فيها يمنع عن التمسك بها. ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم من الصبيان غير المميزين، ولا بين المميزين وبين المجانين أصلا، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا، وبين معاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية الذي هو محل الكلام، وأيضا بين ما هو بين هذا وذاك من معاملاتهم لأوليائهم أو لأنفسهم مع الإذن حيث لا يعد آلة. هذا لا هو بالاستقلال ولا هو آلة للولي والولي يتوصل به إلى كذا، بل يستند العقد إليه والمعاملة لكن بإذن وليه، سواء معاملة عن نفسه بإذن وليه الذي له الإذن أو معاملة عن نفس الولي أو حتى عن غير الولي بإذن الولي، عن غير الولي ممن أوكل الصبي أمر معاملته فآذن الولي. هذا الذي كنا نتكلم فيه سابقا من التصرفات الإذنية التي بمعناها العام تشمل ما يكون فيها آلة، وبمعناها الخاص تشمل ما ليس يكون فيه آلة. في كل ذلك لا يميزون كما لم يميزوا بين مميز وغيره وبين مجنون وغيره. هذا الأخير إشكاله أقوى، أنه ما يتصدى الصبي له بالاستقلال، وطبعا إذا تصدى بالاستقلال لا يتصدى عن غيره، يكون فضوليا يتصدى عن نفسه، يبيع لنفسه بحيث لا يعلم الولي أصلا، هذا يكون مخالفا القول فيه بالصحة للإجماع. فإذا علم أن في هذه السيرة مثل هذه المخالفات يوكلون للمجنون، والمجنون لا يصح منه رأسا، يوكلون لغير المميز، غير المميز يعني تقريبا مثل المجنون في هذا العالم في هذا المقام، وباطل الإيكال إليه، ويوكلون أو ولا يفرقون فيما يحكمون بصحته بين ما يستقل فيه وبين ما يكون آلة، وهذا الذي يستقل فيه يعني أقبحها تعميما لأنه مخالف لإجماع المعلوم. على بطلان تصرفات الصبية الاستقلالية. ولذلك قال خصوصا الأخير، واضح أنه انعقد إجماع، لكن قد يقال لعل التعميم للمجنون في سيرتهم ليس أقل محذورا من التعميم للتصرفات الاستقلالية، فإن المجنون أيضا ما أحد يقول بأنه يصح منه عقد. إذا المقصود حال إفاقته فهو حال إفاقته ليس بمجنون، ليس هكذا المقصود. مجنون إما المطبق أو الأدوار حال جنونه. هذا الصغير المجنون لا تجد أحدا يقول إن عقده يصح بحسب الظاهر، والإجماع المنعقد فيه ليس أقل وضوحا من الإجماع المنعقد في التصرفات المستقلة من الصبي المميز. فخصوصا الأخير قد لا يكون على ما ينبغي. نعم الأخيران بالقياس إلى الأول لهما خصوصية، الأول إيكاله إلى الصبي غير المميز، إن الصبي غير المميز في الجملة له نوع إدراك وليس كالمجنون بذاك المعنى، واضح؟ ويمكن أن يقصد وينشئ وكذا، وإن كان لا يعرف صلاحه، لا يعرف الصلاح مثلا. على كل حال في الجملة يمكن أن يكون له إدراك معين وقصد. استدراك لا تقول لأن فرضناه غير مميز، جيد، لكن يمكن أن يكون له قصد مثلا ينشئ، ليس كيفما كان كالمجنون محضن. على كل مع أن هذه مما لا ينبغي الشك في فساده، يعني هذه الموارد التي عمموا لها غير المميز والمجنون والمعاملات الاستقلالية لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا الأخير لا ينبغي الشك في فساده، فإن الإجماع قائم على فساده. هذا أولا، أي أن السيرة سلمناها من حيث الصغرى لكنها ليست بحجة من حيث الكبرى لاحتمال نشوئها عن قلة المبالاة بالدين. الجواب الثاني يقول نفس السيرة الواقعة صغرويا ليست سيرة واضحة يصح الاعتماد عليها بغض النظر عن الإشكال في حجيتها، لأنها مختلفة ومتفاوتة بحسب الأحوال والسنين ومستوى الإدراك، وبالتالي غير منضبطة، مجهولة، والإحالة عليها إحالة على مجهول. نرجع إلى السيرة، لا نستطيع أن نستخلص شيئا واحدا ضابطا نعتمد عليه ونقول ثبت هذا بمقتضى السيرة. لذلك يقول مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول، فإن الذي جرت عليه السيرة والعادة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه. فهذا المعنى وقول الأمر إلى الصبي الفطن معنى كلي واضح في نفسه، لكن كأنه مفهوم متواطئ مشكك. كل صبي في سن هو فطن بمستوى وبالتالي في موارد، ولذلك تطبيق هذا خارجا يكون كما تجد منهم بإيكال ابن ست كذا وابن ثماني كذا وابن كذا كذا إلى آخره، فلا يكون منضبط بضابط واضح وواحد. قد يقول واحد منكم هو هذا الموجود هو ضابط، هو هذا الموجود هو منضبط ضابط، يعني ابن ست كذا وابن، وهذه أمثلة. ابن الست نحن قلنا يوكل إليه بيع البيضة بفلس أو الباقة من البقل، هذه كأمثلة. ثم ماذا يوكل إليه؟ يلا تعال، صاحبكم بالأمس ذكر الخبز، مع أن المصنف جعل الخبز مما يوكل لابن ثمانية. فرب بعض من أهل السيرة يعطيه ليشتري الخبز، رب بعض لا يعطيه. شو الضابط؟ غير واضح عندهم، غير واضح. لو سألت كل واحد منهم كيف تميز بين الصبيان وما توكل إلى كل في سنه، لا أعطاك لائحة طويلة يميز فيها بين سنة وسنة ويذكر نماذج. لو أخذت لائحة الآخر لوجدتها أطول أو أقصر، يعتبر كل سنة سنة أو كل سنتين كما جاء في أمثلة مصنف، ويوكل في هذا العمر كذا مما هو مغاير لذاك، وفي ذاك العمر أشياء أخرى لا تنطبق مع ذاك، أو بينها عموم من وجه أو عموم وخصوص مطلق وأمثال ذلك. هذا المقصود. فلا يكون هذا بنفسه نوع انضباط، هذه أمثلة للإضاءة على واقع السيرة المختلفة أشد اختلاف بين شخص وآخر، أو مجموعة وأخرى، أو بلد وآخر، أو قوم وآخرين، وهكذا. لا ليقول إنها منضبطة بهذا النحو، ومن سنة ست يوكل إليه كذا ومن ثمانية. هذا لو كان هكذا يمكن أن يقال هو ضابط، لكن ليس هذا المقصود. فالتفت إلى هذا. فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه، بحيث لا يغلب في المساومة عليه. وهذا معنى مشكك كما قلت. ولذلك فيكلون إلى من بلغ ست سنين شراء باقة بقر أو بيع بيضة دجاجة بفلس، وبيع بيضة حمامة بنصف فلس. وإلى من بلغ ثمانية سنين، بلي هنا في المتن ثمانية، والمناسب مع سنين المؤنث ثماني، اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، البطاطا والباذنجان مثلا. وإلى من بلغه، شو قفز المصنف الآن، ست سنوات، 14 سنة، شراء الثياب بل الحيوان، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان. الأسواق قد تكون في البلد الواحد، لكن في البلدان يعني يحتاج إلى أن يسافر ويحمل معه المال ويحضر الأمتعة، ويتعرض هو والمال ذهابا وإيابا للأخطار. هذا يحتاج إلى رجل بالغ قوي مدرك مدبر، يعاملونه هكذا. ولا يفرقون في مثل هذا بينه وبين من أكمل 15 سنة، يعني البالغ الشرعي، أو عرفاً ابن 14 15، شو الفرق بينهما؟ يعني لما صار ابن 15 دخل فيه هكذا فجأة، ما أدري ماذا تسميه، كما يحدث في الأئمة عليهم السلام، إذا مات الإمام دخل في الإمام الذي بعده ما لم يكن دخله من قبل. وهذا ما يلازم صيرورة مقام الإمامة مقاما فعليا، اتصالات خاصة وما أدري علاقات دقيقة بوسائل خاصة يستزاد من خلالها في العلم وهذه الأمور مثلا. على كل، وإن كان هو قبل تولي الإمامة في مقامه في ذاته في نفسه وكمالاته أهل، كما هو أهل الإمام الفعلي، لكن فعلية الإمام وعدم فعليتها تقتضي أشياء. هل هكذا يعني يصبح؟ ربما إذا بلغ بنبات الشعر، بخروج المني، أو من دونهما ببلوغ 15 سنة كما هنا، يفاض عليه حالة خاصة تناسب الرجال. الرشد مشروط على كل حال، حتى لو قلنا بصحة معاملات الصبي، الرشد مطلوب ومشروط، كلام بغض النظر عنه الآن. على فرض وجود الرشد في هذا البالغ وفي هذا الصغير لمحل الكلام، يقول لا يفرقون بين ابن 14 وابن 15 من غير جهة الرشد، يكلون إليه كذا وكذا وكذا إذا أحرز الرشد، وهو يجب إحرازه حتى في الكبير. وقلنا في كلام سابق إن الكلام هنا في معاملة الصبي الواجد لكل شرط حتى الرشد، ليس فيها عيب ونقص يتحدث من جهته، إلا أنه صبي ليس ببالغ، فالرشد مفروض في محل الكلام. كيفما كان ولا يفرقون بينه وبين من أكمل 15 سنة، ولا يكلون إلى ابن 14 شراء مثل القرى والبساتين وبيعها من هذه الأمور المهمة والكبيرة وذات القيم العالية، يروح الأسواق والبلدان يجيب أمتع ثياب، يجيب خضار، يجيب فاكهة، يجيب كتب، أي شيء. هذه الأمتعة الصغيرة لها قيمة، لا أقول ليست لها قيمة، لكن ليست قرى وبساتين تباع وتشترى بآلاف آلاف الدراهم والدنانير، إلا بعد أن يحصل له التجارب. لكن طبعا هذا ليس مختصا بابن 14، ربما ابن 15 أيضا لا يكلون إليه مثل هذه الأمور إلا بعد أن تحصل له التجارب، فلا يفرقون بينه وبينه في شيء تقريبا. هكذا هي العادة والسيرة، ولا أظن أن القائل بصحة معاملة الصبي يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل. تعالوا في ابن 6 نعطيه كذا ونقول يصح في كذا فقط، وفي ابن 8 يكون كذا. سأنا قلت هذا المقصود أنه مجهولة وهذه أمثلة، لكن ظاهر هذه العبارة من المصنف كأنه يفترض الانضباط بهذا المقدار، أن يعطون ابن 6 كذا وكذا، وابن 8 كذا وكذا، وابن 14 كذا وكذا، وهكذا كل سن تجد له عندهم دائرة من المعاملات يخصونها بها هذه السن. طب هذا منضبط، فيكون الإشكال إحالة على مجهول نسبي، بمعنى أنكم تدعون الحكم بصحة معلوم وهو عقد الصبي على إطلاقه، على إطلاقه بمعنى إطلاقه من جهة هذه التفصيلات في البقلة والخبز واللحم والبساتين والدور والكتب والثياب والكل. نعم أن صاحب الرياض في مكان فيه كالآلة، واضح؟ عند الكاشاني في اليسير، هذا مطلب آخر. الآن فعلا كلام مع صاحب الرياض لأنه ادعى الأوسع من اليسير، كل هذا على إطلاقه، لكن بشرط أن يكون فيه كالآلة. فأنتم تدعون صحة معلوم هو عقد وبيع الصبي في كل هذه الأمور على عمومه ووضوح الشامل للكل، لكن هذا الاستناد فيه إلى السيرة والإحالة فيه عليها إحالة على مجهول، لأن ليس في السيرة الحكم بصحة هذا الذي تقولون هذا المعلوم، بل مجهول بالقياس إليه وإن كان في نفسه منضبطا ومعلوما على هذا التفصيل الذي ذكر، لكن بالقياس إلى هذا وليس هو ليس المحكوم بصحته عندهم هذا الواضح المحدد الذي ذكرتم، بل شيء آخر مجهول بالقياس إليه. طبعا ليس كل ما كان شيئا آخر فهو مجهول، لكن هذا الذي هو شيء آخر هو متفاوت، هو متردد، هو مختلف من مقام إلى مقام، من سن إلى سن، فالمجهولية بالقياس إلى ذاك من هذه الجهة. يعني هذا منضبط ومعلوم ومتعين، ذاك غير منضبط ولا متعين، يعني بالتالي ولا معلوم نسبيا، أما في نفسه فليكن معلوما ومضبطا. فالإشكال حينئذ أنك إذا أردت أن تعمل بالسيرة هذه فلا بد أن تقول بها على ما فيها من التفصيل المنضبط. ولا أظن أن القائل بالسيرة بالصحة يلتزم بالعمل بالسيرة على هذا التفصيل، فإنه لا أحد يقول بهذا المعنى. الالتزام به مخالف لكل الأقوال في المسألة. واضح كيف يكون؟ إذن إما أن نقول حل على مجهول أصلا غير منضبط غير واضح غير معلوم، وهذه الأمثلة التي ذكرها أمثلة، وإلا فرب بعض يحيل هكذا والبعض لا يحيل إلا بغيره. والمعلوم من هذا كله عنوان عام يحيلون إليه فيما هو فيه فطن، لكن هذا هو بحد ذاته عنوان مشكك وينطبق بتفاوت في نفسه وفي واقع ينطبق بتفاوت، فضلا عن التفاوت المرتبط بتفاوت الأذواق والسلائق، هذا يطبق وكذا ذاك يطبق وكذا. هذا الاحتمال الأول فهي مجهولة محضا. الاحتمال الثاني لا، هذا الذي ذكرناه منضبط بهذا الشكل بهذا التفصيل، لكن مجهول بالإضافة إلى ما يدعى الصحة فيه، مجهول نسبي. والالتزام بالسيرة يعني الالتزام بها على هذا التفصيل، ولا نظن أن القائل يلتزم به لأننا لا نظن أن أحدا يلتزم به، فإن هذا مخالف لكل الأقوال في المسألة. فافهم جيدا، وهذه فوائد القراءة. لا نقرأ قراءة محضة، نحاول أن نوضح العبارات بنحو أكثر مما أوضحناه في الشرح عند الحاجة طبعا. وكيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا لصاحب الرياض مخالف لما يظهر منهم من إطلاق الفتوى. وأيضا قد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إلى إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو رد المتاع إليه الذي دفعه إلى المقوم ليقومه. طيب شو وماذا في حكم العلامة وماذا ينفع العلامة؟ قال ثم ماذا؟ نقول التذكرة هذه العبارات مأخوذة منها حيث ادعى الإجماع على بطلان معاملات الصبي، وهذه العبارة الطويلة التي تضمنت هذه الأحكام واللي قرأناها قبل يومين هي في أول ما أخذ فيها قال: وكما لا تصح تصرفاته اللفظية، يعني التي هي من جملة ما قلنا في العبارة إنه محجور عليه في التصرف، أخذ يفصل هو محجور عليه في التصرف بالإجماع في جميع التصرف. ما هو التصرف؟ منه التصرف اللفظي، وكما لا يصح اللفظي كذلك لا يصح في الفعل مثل القبض وبقية ما فرع، بل لأنه استدرك في الأخير واستثنى مثل إيصال الهدية والإذن في الدخول على أهل الدار، قلنا هذا دليل على أن المقصود من التصرف معنى أوسع من كل ذلك، يشمل حتى ما كان فيه بمنزلة الآلة، لأن هنا ليس سوى آلة في مثل حمل الهدية والإذن في الدخول إلى الدار. فهو أخذ يفصل هذه، فهذه التي يذكرها داخلة في معاقد الإجماع، مع كونه غالبا أي الصبي في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي. وكذا عرفت حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه ولو بإذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا، أن مال الصبي عندك وديعة وضعها الولي لما صار الوقت وأراد استرجاعها قال للودع ادفعها للصبي، واضح؟ في الوديعة أو في الدين الكلي ذكره، لعله في الدين الكلي، لكن في الدين الكلي لا يتعين، في الوديعة يكون تضييعا ويضيع يضمنه الولي. لا أريد أن أرجع إلى العبارة أساسا، كيف كان التفصيل هناك لا أستحضره فعلا، لكن في بعض الصور منع من الرد بحجة أن الدفع إليه تضيع وليس للودع التضيع ولو بإذن الولي، ليس لأن ليس للولي أن يأذن في التضيع، مع أنه في مثله لو رد الوديعة إلى الصبي وحملها الصبي، والمفروض أن الولي في مقام استرجاع الوديعة التي هو أودعها، فأمر الودع أن يردها إليه من خلال الدفع إلى الصبي، يعني أعطيها للصبي والصبي هو يوصلها إلى الولي، فالصبي ليس في الغالب في هذا المقام إلا بمنزلة آلة للولي، روح بيت فلان خذ منه ما يدفع إليك وعد به إلي مباشرة، بحيث لما يترك الولد الباب يراه فلان يعرف، لأن أنا كلمته قلت سأرسل إليك بولدي ابعث معه إلي بوديعتي، لما يترك الباب يراه يعرف أنه جاء للوديعة، يحضرها يحمله إياها يشد هكذا على يديه حتى يفهم صبي أنه هذا احتفظ بها جيدا، احضنها جيدا لا تقع منك، ويكلمه يقول مباشرة للبيت لا يمين ولا شمال، لكن صبي في هذا مثل شو؟ مثل الدابة الصغيرة التي لو أرسلها أبوه إلى الودع وهي تعرف الطريق لوضع عليها الوديعة ورجعت بها إلى البيت، لا أكثر، ما في شيء يعني، لا قصد ولا تفكير ولا تدبير ولا إدراك، بس يعرف البيت يحملها ويعود، أي واحد في الطريق يمكن يأخذها منه، يمكن تقع ولا ينتبه، يمكن رأى مثلا عصفورا يقفز في الطريق وضع جانبا ولحقه، والدابة خير منه في هذا لا تحيد لا يمينا ولا شمالا، فمع أنه كذلك يقول لا يجوز دفعه إليه، إذن هو نص في عدم الصحة في مورد كونه آلة في العبارة التي ادعى فيها الإجماع على الحجر في التصرفات، مع أنه منزلة آلة في ذلك غالبان. هذا الكلام نكتفي به اليوم، والحمد لله رب العالمين.